الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر السورة الآيتان 85 و 286. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي، واللفظ لأمية، قالا حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وهي الآية التي قبل الآيتين اللتين نزل هذا الحديث بسبب أو لهما سبب وهو هذا الحديث. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا اشتد عليهم؟ لأن في هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني المحاسبة على ما ظهر وما خفي، أي ما تتحدث، ما تكنه الصدور وتوسوس به النفوس، وهذا شيء شاق. هل يستطيع أحد ألا يحدث نفسه بالشر والمعصية؟ لا يستطيع أحد أن يحدث نفسه بالشر والمعصية، بل ربما لو يؤاخذ الإنسان بما مر عليه في قلبه وفي تفكيره لكفر. أحيانا تمر عليه أمور ربما كفرية فيها من الكفر، ولكن من رحمة الله أن هذه الآية نسخت كما سيأتي معنا، وأن ما تكنه الصدور وتوسوس به النفوس لا يؤاخذ الإنسان عليه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا حدث الإنسان بالمعصية نفسه، ولكنه لم يعمل هذه المعصية ولم يتكلم بها، فإنه لا يحاسب على ذلك ولا يؤاخذ عليه. واضح؟ فالآية هذا فيها أن ما حدث الإنسان به نفسه يؤاخذ ويحاسب عليه، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الرخصة ويريدون التجاوز والمغفرة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب، وهذا فيه دليل الخوف، دليل الخوف، خافوا من هذا الأمر العظيم فبركوا على ركبهم خوفا وإجلالا بما سمعوا من هذه الآية. فقالوا: أي رسول الله، أي هنا حرف نداء بمعنى يا رسول الله. فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن هذه الآية كالابتلاء والاختبار لمدى استجابتهم لأمر الله عز وجل، فقال لهم: لا تعارضوا الآية ولا تقولوا لا نطيقها، بل قولوا سمعنا وأطعنا واستسلموا لأمر الله، فإن الله عز وجل هو الذي أنزل هذه الآية وهو أعلم بنفوسكم وأعلم بخلقكم وأعلم بقدرتكم، فقولوا سمعنا وأطعنا، ولا تقولوا كما قال أهل الكتاب: سمعنا وعصينا، كما في القرآن الكريم في آيات كثيرة أخبر الله عز وجل عن أهل الكتابين أنهم قالوا سمعنا وعصينا، يعني جرأة على رد شرع الله وحكم الله، فلا تكونوا مثلهم، بل استسلموا لأمر الله وقولوا سمعنا وأطعنا، وقولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومعنى غفرانك هنا بالنصب يعني نسألك غفرانك، نسألك المغفرة، أن تغفر لنا ما قد تحدث به أنفسنا، فنستغفرك ونتوب إليك، وإليك المصير أي المرجع والمآب. قال: فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، يعني صارت عليهم سهلة، قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، استسلموا لأمر الله، فذلت بها ألسنتهم واطمأنت بها قلوبهم. قال: فأنزل الله في أثرها، ومعنى في أثرها يعني بعدها مباشرة، ما أن نزلت الآية الأولى ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبرهم بأن يقولوا غفرانك ربنا وإليك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، مباشرة نزلت آية الرخصة، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، يعني نسخ الآية الأولى فأنزل الآية التي بعد الآية التي نزلت بعدها مباشرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فمما لا تطيقه النفوس عدم تحديث النفس بالمعصية، فهذا مما يشق على المسلم، فجاءت هذه الرخصة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه رخصة ونسخ للآية التي نزلت وشقت على الصحابة. قال: فلما فعلوا ذلك نسخها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير والطاعة والحسنة، وعليها ما اكتسبت من الشر والمعصية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن هذا مما كذلك ربما يقع من القلوب، النسيان والخطأ، فليس المجاوزة عما تحدث به النفس فحسب، بل عما تفعله أو يفعله الإنسان خطأ أو نسيانا. وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وكذلك من حكمة هذا الشرع الحكيم أنه لم يشرع هذه الأحكام ليشق على الناس، وإنما أنزل هذه الأحكام ليزكي هذه النفوس بما تطيقها من الأعمال، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يريد الله أن يخفف عنكم، والآيات في هذا كثيرة. قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. وفي رواية: قد فعلت. يعني المؤمنون يدعون والله عز وجل يستجيب، المؤمنون يقولون: لا تؤاخذنا بما إن نسينا أو أخطأنا، والله عز وجل يقول: نعم. في رواية: قد فعلت، يعني لم أؤاخذكم بالنسيان والخطأ. ثم قالوا في دعائهم: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. لأن الأمم السابقة جعلت عليها الأغلال والآصال وهي العبادات التي تكلفوها فشرعت لهم، فرفعت هذه الأغلال والأعمال الشاقة عن هذه الأمة. فقال الله: نعم، يعني لم أحملكم ما لا تطيقون. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. فهذه الآية ناسخة للآية التي قبلها، وهي قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال شيخنا رحمه الله: الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن جرير، والبيهقي في شعب الإيمان. فهذا الحديث في صحيح مسلم كما سمعت أولا، ونقله الشيخ بإسناده من مسلم، فذلك أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي. وهناك رواية أخرى للإمام مسلم. قال شيخنا: قال الإمام مسلم رحمه الله، ومن خصائص كتاب صحيح مسلم أنه يكرر الأحاديث في موضع واحد، يكرر الأحاديث في موضع واحد. تلاحظ الحديث الأول في المجلد الثاني صفحة 145، وهذا الحديث في المجلد الثاني صفحة 146، بخلاف الإمام البخاري فإنه لا يكرر الحديث في نفس الموضع. الإمام مسلم يسرد أحاديث الباب في باب واحد ولا يكررها في أبواب أخرى. أما الإمام البخاري فإنه لا يسرد الأحاديث المكررة في باب واحد، وإنما يكتفي مثلا بحديث واحد أو برواية ثم يكرر الحديث بطريق آخر أو بلفظ آخر لكن في موضع آخر، بخلاف الإمام مسلم فإنه يكرر الحديث في نفس الموضع، مثل ما يفعل بعض الكتاب في جمع مثلا أحاديث الباب، في جمع أحاديث الباب، مثل مثلا بلوغ المرام يجمع الأحاديث مثلا في صلاة القيام أو في الصيام أو في الصلاة أو نحو ذلك، وهذا مثله. الإمام مسلم يجمع كل الأحاديث في الباب الواحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم ابن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. إيش عندكم؟ من شيء عندكم؟ ما هو منها؟ ما في منها؟ من شيء فقط، نفس ما عندي. فيكون المعنى: دخل قلوبهم منها شيء، يعني من الحرج، من الحرج. لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني لم يدخل قلوبهم شيء قبل ذلك، فهو أشد شيء عليهم. هكذا يكون المعنى، يعني أشد شيء عليهم مما دخل قلوبهم هو هذه الآية أو تخفوه يحاسبكم به الله، بمعنى أنهم تحرجوا جدا من هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. وهذا أيضا رواية تفسر ما سبق، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتسليم لأمر الله، وألا يكون في قلوبهم شيء من الحرج، لأن الله رحيم رؤوف بعباده. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، أي أن قلوبهم اطمأنت واستسلمت، وكذلك استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال: قد فعلت. في الرواية الأولى قال نعم، وهذه الرواية قال قد فعلت، وفيه تأكيد لاستجابة الله عز وجل لدعاء المؤمنين: ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال: قد فعلت. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فمن فوائد هذا الحديث أن المؤمن يجب عليه أن يستجيب لأمر الله، وأن لا يعارض أمر الله، وإن يرى من نفسه عدم القدرة على فعل هذه أو على فعل هذا الأمر، يجب عليه أن يستسلم وأن يستجيب. والله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد ما لا يطيقون، ومن عجز عن عبادة ما فإن الله عز وجل قد رخص بما يستطيعه المسلم. ففي باب الصلاة لا تقل: أنا مريض وكلفني الله بالصلاة فلا أستطيع أن أصلي، لا أستطيع أن أتوضأ، وتقول: كيف فرض الله علي الصلاة وأنا في هذه الحال؟ لا تقل ذلك، فالله عز وجل لم يكلفك بأن تعمل جميع أركان وشروط وأعمال الصلاة، بل ما تستطيعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين كما في البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. انظر إلى رحمة الله عز وجل، ما تستطيع أن تتوضأ صلي ولو بدون وضوء، ما تستطيع أن تستقبل القبلة صلي على أي جهة، ما تستطيع أن تجلس صلي وأنت مضطجع، المهم طالما أنك تستطيع أن تعقل أعمال الصلاة وأقوال الصلاة فيجب عليك أن تصلي على أي حال، لا تترك الصلاة وتقول: كلفني ربي بما أستطيع بما لا أستطيع. لا، قل: سمعنا وأطعنا، وستجد الرخصة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا في الصيام، مريض أجاز لك الشرع أن تفطر، وإذا شفاك الله واستطعت القضاء قضيت، إذا لم تستطع كأن يكون المرض لا يرجى برؤه سقط عنك الصيام، سقط عنك الصيام، وتجب عليك الفدية رحمة. وكذلك كذلك تيسير من الله سبحانه وتعالى. مسافر يشق عليك الصيام في السفر، لك رخصة أن تفطر في سفرك ثم تقضي إذا كنت مقيما. انظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه لا يكلفهم ما لا يطيقون. وهكذا في غيره، الحج ما عندك قدرة سقط عنك الحج، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا، من لم يستطع فلا شيء عليه ولا حرج عليه، بل حتى وأنت في الحج ما تستطيع بكثرة الزحام ولضعفك أن ترمي، لك أن توكل. ما تستطيع أن تفيض من مزدلفة بعد الفجر، رخص لك أن تفيض نصف الليل. انظر، رخصة من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل في اليوم العاشر عن شيء من الأعمال إلا قال: افعل ولا حرج. يسأله السائل: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: افعل ولا حرج. وهكذا في الطواف وفي غيره. فهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ومن إتقان الأحكام الشرعية التي لا فيها كلفة ولا مشقة على العباد. وهكذا في هذا الحديث سرعة استجابة الصحابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي أول الأمر نعم شقت عليهم هذه الآية، فجاءوا كالمستفصلين من النبي عليه الصلاة والسلام والمسترشدين، فأرشدهم إلى الاستسلام والسمع والطاعة لأمر الله. فما كان منهم إلا الاستجابة. وهكذا ينبغي للمؤمن. المؤمن قد يزل في بعض الأحيان ويعترض على بعض الأحكام، أو يتكاسل في سرعة الاستجابة، لكن إذا ذكر سرعان ما يتذكر وسرعان ما يستجيب. وهكذا من فوائد هذا الحديث أن هذه الأعمال، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، كانت على الصحابة أسهل ما يكون. الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، فليس فيها ما يشق على النفس، ومن لم يستطع كما تقدم فقد رخص له الشرع بترك ما لا يطيق. وهكذا من فوائد هذا الحديث النهي عن التشبه بأهل الكتاب، فلما قالوا لا نطيقها قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين؟ حتى في القول نهينا عن أن نتشبه بالكفار، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، في لفظ، لأن اليهود كانوا يقولون راعنا، ولهم مقصد خبيث من هذه اللفظة مع أن لها معنى صحيح. فأرشد الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا انظرنا، لأنه بمعنى راعنا، بمعنى راعنا، هذا في اللفظ. فكيف في العمل وكيف في غير ذلك مما هو أعظم من القول؟ فاستدل العلماء بهذا الحديث على تحريم التشبه بأهل الكتاب ولو في الأقوال وهكذا من فوائد هذا الحديث فضل الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى بركة استجابتهم ونطقهم بما أرشدهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أنزل الله الرخصة ونسخ الآية، فنزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس الأمر كذلك بل واستجابة دعاء المؤمنين، فما قالوا دعاء إلا وقال الله عز وجل نعم قد فعلت، فهذا من بركة الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله. والعكس بالعكس، من لم يستجب لأمر الله ولأمر رسوله فإنه يعاقب بنزول العقوبات، كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فمخالفة السنة سبب لنزول العقوبة، والاستجابة للكتاب والسنة سبب للسعادة والبركة والخير، وفي ذلك أدلة كثيرة فمثلا حديث سلمة بن الأكوع، كان هناك رجل يأكل عند النبي عليه الصلاة والسلام بشماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال ما أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، شلت يده والعياذ بالله. هذه عقوبة لمن خالف أمر الله وأمر رسوله ولم يستجب لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث سعيد بن المسيب، كان جده اسمه حزن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حزن، قال بل أنت سهل، فقال له ما كنت مغيرا اسما سماني به أبي، فقال المسيب ابن حزن فما زالت الحزون فينا منذ ذلك الوقت. انظر أثر عليهم هذا الاسم لأنه لم يستجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي عاقبة من خالف السنة ولم يستجب، أما من استجاب فليبشر بكل خير، قال الله عز وجل في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يعني من لم يستجب لأمر الله فسيضل ضلالا مبينا. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم لأمر الله ولأمر رسوله والاستجابة دليل الإيمان، لا يؤمنون حتى يحكموك، وإذا حكموك وسمعوا حكم الله لا يجدوا في أنفسهم حرج ضيق ولا كذلك يعني تحرج ولا شيء من ذلك. فإذن هذا يدعونا إلى سرعة الاستجابة إن أردنا الخير وإن أردنا السعادة في الدنيا والآخرة. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.